سيادة الكولونيل، صبرك في محله، مبروك علينا، عملنا أفجر طيارة في تاريخ أمريكا.
أنا متحمس جدا من امبارح. ها وريني.
أقدم لحضرتك فخر الطيران الأمريكي الF-35.
بس دي شكلها شبه اللي احنا عملناها قبل كده.
آه بس التكنولوجيا اللي فيها سابقة بسنين ضوئية حضرتك.
يعني سنين ضوئية؟ يعني مش مهم. احكي لي عنها كده.
القطعة الفنية اللي امام حضرتك دي فيها اقوى كمبيوتر نيكست.
معلش انا سؤال ساذج في حتة مختلفة، بس هي بتقتلها تقريبا كم طفل في الدقيقة؟
مش عارف يا فندم بصراحة، على حسب في كم طفل واقفين. يعني ما اخترعناهاش عشان نتارجت اطفال بالتحديد يعني بالضرورة.
طب معلش يعني سؤال ساذج تاني، يعني لو افترضنا ان هناك شخص ومثلا الشخص ده عربي ومعاه صاروخ مضاد للطيارات، هل يقدر يوقعها؟
حضرتك هتفرق في ايه جنسيته؟
هتخش لي قافيه ولا ايه يا دكتور؟ رد على السؤال.
الطياره صعب جدا الرادار يلقطها، وصعب اي فرد يتتبعها.
انا عندي سؤال لواحد صاحبي، يعني هو بيفكر يشتري الموديل ده. يعني
صاحبك اتفضل.
هل النظام بتاعها بالانجليزي بس ولا ممكن يبقى باللهجه العبريه؟
ينفع، هي فيها 7 لغات.
ايه ده، ثانيه واحده، ايه 7 لغات دي؟ اوعى يكون فيها لغه روسي.
لا لا ما تخافش ما فيهاش.
ما ده الكلام ده اللي بتكلم عليه. سؤال معلش كمان، مش انا يعني انا جاي وهخلص على طول. هل فيها سنسور ركنه؟
سنسور ركنه؟
على فكره ده سؤال بجد ومهم وهيساعدك في البيع بعد كده. انت مش شايف العربات الصيني فيها الاوبشن ده على فكره؟
ايه؟
طب خلاص ده كلام ممتاز، هكلم البنك الدولي النهارده ان شاء الله ونقدم على قرض طياره. على فكره اسعاركم غاليه، احنا محتاجين نقسط. كان ممكن اشتريها من بوينج تقفيل محلي ارخص بكتير، ربع الثمن. بس يعني انت عشان انت انسان بسوش ومحترم فانا قررت ان انا اشتريها منك.
قرض طياره؟ ده كان اشتري من اوتو سمير ريان يا اسطى.
اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حلقه جديده من برنامج الدحيح.
عزيزي المشاهد الجميل، خليني اخدك من ايدك ونروح ليوم غير عادي. احنا دلوقتي يا عزيزي في يوليو 2011، شايفين امامنا المقدم إريك سميث وهو واقف في هانجر واسع في ولايه تكساس. هانجر تابع لشركه كبيره جدا في مجال الاسلحه اسمها لوكهيد مارتن. عزيزي افتكر انا قلت لك النهارده يوم غير عادي. المقدم إريك كان متحمس لانه كان هيجرب الطياره اللي هتغير العالم بشكل غير عادي. الطياره لو معاك هتكسب اي حرب.
عزيزي مش محتاج اقول لك ان انا بتكلم على الطياره F-35
إيرلينج هالاند السماء. ثانية واحدة، مين إيرلينج هالاند السماء؟ هو مش أنا؟ إيريك عزيزي كان حاسس بحالة من الهيبة والعظمة. الطيارة قدامه ما فيهاش غلطة، بتقول له اتفضل ادخل. الحصل يا عزيزي إن هو لما ركبها اتوتر جدا، رغم يا عزيزي إن هو وقتها ما كانش داخل حرب، ده كان لسه بيجرب. مطلوب منه إن هو يعمل تيست، يجربها، هيطير بيها من المصنع لقاعدة موجودة في فلوريدا. طبعا يا عزيزي لما أنت بتيجي تتكلم على حاجة زي الإف 35 إحنا نعرف إن سمعتها ممتازة، فليه الراجل ده خايف؟ ولكن حقيقة الأمر إن إحنا كنا هنا لسه بنجرب، لسه ما نعرفش. أصغر غلطة هتحصل في هذه التجربة ممكن تسمع في الإعلام كله، ممكن تأثر على مبيعات لوكهيد مارتن، ودي يا عزيزي مبيعات بمليارات الدولارات. ودي مش مبيعات بتمثل الشركة بس، لا دي بتمثل أقوى قوة عسكرية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عايز عزيزي أفاجئك وأقول لك إنه تكلفة تطوير مشروع هذه الطائرة تكلف أكتر من تقريبا $1 تريليون، 12 صفر. وبالفعل إيريك يا عزيزي بيطلع وبيوصل إلى فلوريدا بنجاح، وبيخرج وهو مبتسم من الطيارة. طب مبتسم أبو أحمد عشان هو طلع بالسلامة الحمد لله، لأنه كان نازل من طيارة عسكرية، ده شعور الارتياح، ما هو برضو مش طالع من طواجن بيبو. عزيزي المشاهد الجميل، شكلك ما تعرفش ركوب الطيارات المقاتلة عامل إزاي. في العادي الطيار المقاتل لما كان بيخلص مهمة كان بيرجع مرهق ورقبته وجعاه من الضغط، إيديه بتترعش وأدرينالينه مشطب، لكن مستحيل يبقى راجع وشه منور بدري كده. الطيار المبتسم ده يبقى الطيار مثلا المدني، ما بيطيرش بسرعات عالية قوي، ما بيعملش مراوغات هوائيه مجنونه. 90% من الوقت الطيار الالي هو اللي شغال وهو ماسك الميكروفون، ما بطش على الطياره. الكابتن يرحب بكم، الكابتن بيقول دعاء السفر، مطب جوي، خدوا بالكم، خد بالك انت اللي سايق، انا هعمل ايه؟ الاف 35 لا شك انها كانت نقله في الطيران الحربي، بيقال البرامج بتاعتها شيء فريد ما بيطلعش غير كل تقريبا 30 سنه، ولكن عشان اوصف لك ازاي الاف 35 غيرت من تجربه الطيران نفسها، فاحنا محتاجين نرجع لتاريخ اقدم بكتير من اللي بكلمك فيه، محتاجين نشوف علاقه الانسان نفسه بفكره الطيران.
حكايه الانسان يا عزيزي مع الطيران زي ما انت عارف كده عمرها الاف السنين، بدات بنفسنا على الطيور اللي موجوده حوالينا. النسر كان ماشي كده في حاله، لقى نفسه كده اهو في انسان بيقر عليه، يبقى الطير من دول تايه في السر مش عارف هيجري يمين ولا شمال، وفي انسان تحت عمال بيقول يا بخته طاير وانا لا. في الاول يا عزيزي شعور الانسان للطيور كان شعور مراقب، حد ما قدرش يختبر الفكره او حتى يجربها. ولكن كل ده بيتغير لما الاخوان رايت بيعملوا اول طياره سنه 1903. بتظن ان كده الانسانيه اطمنت، هنطير زي الطيور الحمد لله، خلاص ما بقاش في حدود، نقدر نستكشف الكوكب اكتر. ولكن كانت الانسانيه بتحول كل حاجه اما لفلوس او نفوز. عشان بعد 4 سنين نشوف سنه 1907 الجيش الامريكي بيعمل قسم اسمه ماكينات الجو، الاير ماشينز. للاسف يا عزيزي الحروب وقود التكنولوجيا، من غير وجود حروب وبشر بيتصارعوا العلم ما كانش هيتطور بهذا الشكل، ما كناش هنطلع القمر، ما كناش هنستثمر في الطيارات، ما كناش هنعمل حاجات كتير قوي. اكتشاف الكون وما حوله كان خناقه عشان نشوف مين فتوه الكوكب بين امريكا وروسيا. نتحرك 4 سنين نوصل لسنه 1911، الوقت اللي ايطاليا فيه بتحتل ليبيا اللي كانت تبع الدوله العثمانيه. بنقرا جواب بعته الملازم الايطالي جوليو كافوتي، بعته لمين؟ بعته لبابا. الملازم يا عزيزي بيحكي عن شعور غريب، انا النهارده رميت قنابل من الطياره، دي حاجه جامده اقدر اجربها في الاتراك. تبقى ماشي كده فوق بتحلق، ترمي على الناس اللي تحت قنابل يموتوا، لا انت قربت لهم ولا هم قربوا لك. جوليو يا عزيزي كان راكب طياره اسمها اتريك تاو، ودي طياره خشب تبان كانها لعبه، ولكن الطيار ده كان معاه 4 قنابل على متن هذه الطياره. خد بالك كانوا معاه هو مش في جسم الطياره. وصحيح ان جوليو رمى القنابل دي بايده ولف ورجع تاني من غير ما يقتل اي حد، الا ان هذه اللحظه كانت لحظه صادمه في عالم الحروب. اصل هي حاجه من الاثنين، يا بنحارب كده في سيوف يا بنحارب كده، لكن ايه كده؟ دي زمان الطيارات كان هدفها انها تعمل استطلاع بس مش تهاجم. فالدول لما شافت هذه الفكره قالت ايه ده حلو قوي. وقتها خد بالك الحرب العالميه الاولى كانت على وشك انها تبدا، احنا داخلين على سيزون موسمين لحد دلوقتي. وبالفعل يا عزيزي الحرب بدات من هنا، والسماء اتملت طيارات، وبالتدريج الطيارات دي بدات ترمي قنابل من فوق وتدعم الجنود اللي على الارض. في خلال وقت قليل جدا حصل تطور كبير، الطيارات بدات تحارب بعض في السماء كانها كلاب سعرانه بتجري ورا بعض. وبالفعل المعارك دي هتتسمى بالدوج فايتس. هنا يا عزيزي تاني كل حاجه اتغيرت، الطيارات ما عادتش جهاز استطلاع بس، ما عادش حاجه بترمي قنابل بس، لا دي حاجات بتحارب بعض. الطيارات اصبحت سلاح مستقل بذاته مش بس وسائل دعم. بنبص تحت بنلاقي الجيش بيتحرك في مجموعات كبيره، الاف والاف بيموتوا في الخنادق وعلى الجبهه، بينما فوق في السماء الطيارات عماله تلف وتدور وتعمل مناورات، وكل طيار بنركز في معركه ضد طيار تاني. الموضوع بقى زي ما يكون مبارزه. وبالتدريج الطيارين بقوا رمز للمهاره والنبل والشجاعه، وتسموا بفرسان السماء نايتس اوف ذا اير. ولما بينزلوا على الارض يعملوا لاندنج بيجدوا نفسهم نجوم وسط المجتمع، اساميهم معروفه وكل واحد له الريكورد بتاعه وقع كام طياره قبل كده. والطيارين بداوا يعيشوا دور النجوم ودور الفرسان، بداوا عزيزي يعملوا حاجات غريبه جدا، لدرجه يا عزيزي ان مره طيار الماني اكبر طياره بريطانيه انها تهبط، فنزل الاثنين طيارين سلموا على بعض وشربوا كوبايتين قهوه وقعدوا يتدشوا على الطيران، وفي ايه حرب عالميه شغاله. بحاول اقول يا عزيزي كان انت بتلعب فريق، ففريق جاب فيه الجون فانت قلت الله ده جون حلو، عرفني ازاي جبته، مش مهم نهايه القرن اللي شغال ده على مين هيحكم الكوكب، دي تفاصيل. كمان على مستوى الجيش ابتدوا يبصوا لصلاح الطيران بفخر، ومن هنا بدا سباق الطيارات الحربيه، واصبح الهدف حاجه واحده، احنا محتاجين نطور الطيارات عشان تضرب قنابل وعشان تكسب في المبارزات الفرديه. الانجليز عملوا السوبر مارين سبيت فاير، طوروا المحرك وخلوا الجناحات شكلها بيضاوي عشان الطياره تقدر تعمل ايه، تقدر تلف وتعمل غرز ودورات على الضيق. اليابانيين على الناحيه الثانيه عملوا الميتسوبيشي زيرو، خلوا الطيارات خفيفه عشان تقدر تعمل دورات مستحيله قدام الامريكان، اول طياره ريم ستيري وسط السحب. وعشان الطياره خفيفه ما بقتش تحتاج بنزين اكتر فتقدر تقعد فترات طويله في الجو. بعدها الامريكان بيعملوا الاف 4 فانتوم، ودي عزيزي نعرفها كويس قوي فين؟ في منطقتنا. ليه؟ لان اسرائيل كانت بتستعملها يوم 14 اكتوبر سنه 73، عملوا هجوم جوي ب 120 طياره على مطارات المنصوره وطنطا بعد ما كانوا بيترنحوا، كانوا بيحاولوا يكسبوا باي شكل من الاشكال في محاوله ان احنا ننقذ الموقف، عايزين نحفظ ماء وجهنا بقى، الخراطيم جايه من كل حته. اللي بيحصل يا عزيزي ان مصر بتحاول تواجه هذا الهجوم الضخم بطيارات ميج 21 الروسيه اللي صحيح كانت اقدم من الفانتوم، ولكن افتكر ان احنا في مبارزه، اكشلي شطاره الطيار هي اللي بتكسب مش الطياره. المعركه يا عزيزي فضلت شغاله 53 دقيقه متواصله، وبقت يا عزيزي ده ريكورد احنا ما نعرفش عنه حاجه، اطول معركه جويه في التاريخ. وانتهت يا عزيزي بفشل اسرائيل وانسحابها. خليني يا عزيزي اقول لك على معلومه هتفاجئك جدا، الفانتوم اللي بكلمك عنها دي سرعتها 2.2 مخ. يا ابو حماد 2.2 من يعني ايه ده يا ابو حماد؟ باختصار يا عزيزي الفانتوم بتاعت السبعينات اللي اقدم من خالك اسرع 1.5 من الاف 35 اللي بنحارب بيها اليومين دول. ابو حماد خليني اقول لك ونبهك، انت بتقع في فخ، السرعه ليست كل شيء، وان كانت السرعه كل شيء لفازت ماجنم بكل السباقات، ولكن دائما تجد لاحق في البناسونيك يجيد الانحراف والمنحنيات، واحيانا طبعا نكش بيكسب لانه غني. اللي عايز اقوله لك يا ابو حماد يا
جاهل اصر على كل شيء.
برافو عزيزي، انت استفدت حاجه من سابق ولاحق.
بالفعل يا عزيزي هناك عوامل كتير جدا جدا تخلي الطياره احسن من طياره تانية. مثلا في حاله المقاتلات النفاثه في عامل اسمه تحميل الجناح، الوينج لودنج. ده وزن الطياره على مساحه الجناح، يعني كل متر مربع من الجناح يقدر يشيل لنا وزن قد ايه. كل ما الرقم ده يقل كل ما الطياره تقدر تراوغ بمرونه وسهوله اكتر. الاف 35 تحميل الجناح بتاعها حوالي 500 كيلو على المتر المربع. طبعا انت ما عندكش اي ريفرنس، فخلينا ارقعك بالرافال الفرنسيه والسخوي 35 الروسيه، دول تحملهم حوالي 300 كيلو بس، تقريبا نص الاف 35. ايه ده يا ابو احمد، يعني ده كده لا سرعه ولا مرونه، دي بتحارب بدعاء ابو احمد.
الله،
وليه الناس ملهوفه عليها كده اهو، اكمن بقها الباب السما يعني.
الله
عزيز المشاهد الجميل، قبل ما تفكر ان الاف 35 طياره بركه عايزك لا تتسرع. خد بالك يا عزيزي ان هناك عنصر ثالث غير السرعه والمرونه في تقييم الطائرات الحربيه، هذا العنصر هو عنصر التسليح. على مستوى التسليح الاف 35 عندها القدره انها تشيل اربع صواريخ جو جو، الرقم ده يا عزيزي ممكن يزيد ويوصل ل 10. اما مدفع الطياره فبيقدر يضرب رصاص 25 مللي. الله اكبر يا ابو احمد، يعني هو ده السبب اكيد اللي بيخليها طياره متميزه، التسليح بتاعها. خليني يا عزيزي ارجع فاجئك واقول لك، خلينا نشوف المنافسين. تعالى يا عزيزي بص على المنافسين في السوق. الروسي يا عزيزي منه يقدر يشيل من 10 صواريخ ل 14 صاروخ، والمدفع بيضرب ار 30 مش 25. ده غير اصلا لسه قايل لك ان الروسي اسرع وبيراوغ احسن. يا نهار اسود يا ابو احمد، كل ده مش موجود في الاف 35 والدول بتتهافت عشان تشتريها. هو ابو احمد بقى يعني معمول عليها خاص سعرها افضل فبنجيبهم الاثنين اف 35 بسعر واحده؟ قول لي ليه الناس بتشتريها. خليني اقول لك يا عزيزي، ان تكلفه صناعتها وتكلفه صيانتها اغلى من الباقيين، بالرغم من كل اللي قلتهولك ده، الا ان اغلب دول حلف الناتو بيشتروا الاف 35، ومستحيل انها تتباع لروسيا وايران والصين. اي دوله ملهاش علاقه قويه مع الولايات المتحده الامريكيه ما بتشتريش، ما تقدرش تشتري. وانت حتى يا عزيزي لو كنت دوله قدرت تشتري من الولايات المتحده الامريكيه ما بتاخدش اللي مع الولايات المتحده الامريكيه، بيطلع لك الهاي كوب اللي بيتباع في المترو ده نسخه دايما اقل حاجه بسيطه، لان انت ممكن تتقلب وتحول، فلازم يبقى امريكا عندها ادفانتج عليك. احمد ثانيه واحده، انا حاسس ان انت اخترت البطل الغير موفق في الحلقه. انا حاسس ان طياره روسيا كانت ممكن تعمل حلقه ممتازه، ايه اللي خلاك تختار الاف 35؟ هلا يا ابو احمد لوك هيد مارتن مولوك.
مش هينفع اقول يا عزيزي، انا ما بخافش من حد،
خلاص انا هشوف بيلين. عزيزي ان انا اخترت بطل مثالي لهذه الحلقه، لان اللي حصل ان اعتبارات الحرب نفسها اتغيرت، تغير خلى السرعه والمرونه وكل المواصفات اللي حكيت لك عنها دي لم تعد اهم شيء في الطياره، وكل ده بدا بنظريه. بعد نهايه الحرب العالميه الاولى الطيار الايطالي جوليو تويت نشر نظريه بعنوان كوماند اوف ذا اير. كابتن جوليو لاحظ التطور الضخم في سلاح الجو وقت الحرب، وقال يا جماعه بدل ما نضيع وقتنا في مبارزات استعراضيه بين الطيارات، لا احنا هنخلي الطيارات تعدي من فوق كل حاجه، تسكيب بقى المدفعيه والمشاة والدبابات وتوصل لقلب العدو، ومش هتهدم البنية التحتية، لا هتهدم البنية المعنوية. ابو احمد البنية المعنوية دي مكلفة؟ ابو احمد البنية المعنوية دي فين بالظبط؟ يعني فين في مفاصل الدولة؟ لما البنية المعنوية بتضرب الدولة بتريح. الرد ده عزيزي بيحاول يقوله ان الطيارة المفروض تضرب المجتمع، مش بتضرب الجيوش، مش بتضرب المباني، بتضرب نفوس الناس، سطوة نفسية. الاوروبيين عجبهم الكلام ده، ايديهم بدأت تاكلهم، عايزين يجربوا النظرية دي. وبالفعل عزيزي سنة 1937 وخلال الحرب الاهلية الاسبانية الايطاليين والنازيين بعتوا حوالي 30 طيارة على فين؟ هنروح على مدينة جرينكا الاسبانية، رموا عليها ما يقرب من 40 طن متفجرات، 70% من مباني المدينة اتمحت، جرينكا بقت سماشت. دي يا عزيزي كانت من اوائل التجارب، واحنا على ايه؟ على مشارف الحرب العالمية التانية. لما الحرب العالمية التانية بتبدا الدنيا بتولع، انجلترا مثلا راحت بعتها اكتر من 1100 طيارة على مدينة دريسدن، رموا يا عزيزي اكتر من 3900 طن متفجرات على المدينة، مسحوا تقريبا المدينة من على الخريطة، سموها يا عزيزي كاربت بومينج. عارف لما تمسك السجاده وتفضل تنفط فيها؟ مفيش حد في البلد دي هينام في بيته، مفيش حد في البلد دي هينام، مفيش حد اصلا. ولكن اكشلي يا عزيزي التجربه يمكن الاهم في هذه الحرب واللي انت ممكن ما كنتش واخد بالك منها هي اليابان. امريكا رمت قنبله واحده على هيروشيما قتلت مئات الالاف من الناس ومسحت المدينه من على وش الارض. الصدمه دي كانت بدات بسباق نووي عالمي. القنبله الذريه اللي اترمت دي كان وزنها 4 طن ونص، يعني عشان حد يرميها على مدينه ويرجع سليم يعرف ينجو هو بنفسه هيحتاج يبقى طاير على ارتفاع اكتر من 10 كيلو في السماء، في طياره طولها 30 متر وعرضها 42 متر، يعني تقريبا بنتكلم في 3 او 4 مباني 10 ادوار واقفين جنب بعض. ومن غير وجود طياره عملاقه زي اللي كانت شايله القنبله ما كانش رعب القنبله النوويه ده هيحصل اصلا، بل ما كناش يمكن عملنا قنبله اصلا. يا فرحتي وانت معاك اسلحه نوويه وصواريخ باليستيه ومحدش عارف يشيلها، قنبله 4 طن ونص مين قالها لك؟ بروك ليزنر لو ما عندناش طياره هنشيل قنبله بهذا الحجم وهذا الوزن ليه؟ خد بالك يا عزيزي ان احنا دايما لما بنفكر في حاجه زي القنبله النوويه بنفكر ان هو اختراع فيزيائي بس، وكل حاجه بنلوم اوبنهايمر عليها، بس الحقيقه ان امريكا عندها مشروع من
مانهاتن اللي جمع في السر اذكى فيزيائيين على مستوى العالم عشان يعملوا قنبله نوويه تحت ايده استاذ اوبنهايمر. لغه يا عزيزي، تكلفه تطوير السيلفر بليت بي 29 كان حوالي 3 مليار دولار، يعني تقريبا نفس تكلفه مشروع مانهاتن. دي الطياره اللي هتشيل هذه القنبله. تصميم القنبله والطياره كانوا بيتعدلوا مع بعض، ولكن يا عزيزي زي ما انت عارف القنبله هي اللي بتاخد اللقطه في الاخر. المشكله دلوقتي ان الموضوع بقى خارج عن السيطره. سرب طيارات واحد متساب قادر ان هو يبيد مدن كامله. احنا كنا بنتكلم على طيارات انجليزيه 120 طياره ابادوا دريسدن، لكن انت مع البي 29 دي اللي راحت رمت قنبله نوويه استخدمت طياره واحده عشان تبيد هيروشيما، تقتل مئات الالاف من الاشخاص كده. عشان كده يا عزيزي ومع نهايه الحرب العالميه الثانيه بدا عصر جديد اتغير في نظره العالم لسلاح الجو، ومن اهم الحروب اللي ساهمت في هذا التغيير هي حرب اكتوبر. زي ما قلت لك يا عزيزي، الصهاينه في حرب اكتوبر كان معاهم طيارات فانتوم اللي كانت وقتها احدث وافضل طيارات العالم، ولكن اللي حصل لمصر وقعت 102 طياره منهم في 18 يوم في ثروه تتكل في الجو. المدهش كان الطريقه اللي مصر عرفت تعمل بيها ده. مصر استخدمت صواريخ دفاع جوي، اولا بيتم اطلاقها من الارض مش طياره قصاد طياره. الصواريخ دي كانت بتتوجه على حسب بيانات الرادارات. الرادار يا عزيزي فكرته بسيطه، جهاز بيطلق موجات بتصطدم بجسم الطياره وتنعكس تاني في الرادار فالرادار يلقطها. الرادار هنا بيحدد موقع الطياره يقوم ضرب صاروخ ارض جو، يعني صاروخ ارض جو مش جو جو، الصاروخ يرشق في الطياره خلاص الطياره بقت على الارض. ده يا عزيزي شكل جديد تماما في الحروب. احنا طلعنا طيارات كنا بنحارب طيارات بطيارات، دلوقتي بقى في رادارات بتقفش الطيارات وتضرب صواريخ من وهي على الارض. حاجه مش مكلفه بتحارب حاجه مكلفه جدا. ده يا عزيزي تحول نوعي في سلاح الجو. لا اقلعنا ولا هبطنا ولا ربطنا احزمه، كله من تحت. وهنا يا عزيزي الامريكان بقى قدام مشكله كبيره، تكلفه هذا الصاروخ ولا حاجه، اكن احنا نبقى عاملين طيارات مكلفه ملايين راكبها طيارين بنصرف عليهم ملايين فرسان السماء، يجي الضابط قاعد لي قدام الشاشه عمال يلقط فيهم زي صياد الفراخ. حرب اكتوبر يا عزيزي كان اعلان قوي جدا ان احنا خلاص دخلنا عصر الرادارات، والصراع انتقل من السماء الى المعلومات، من السماء الى شاشات الكمبيوتر. لو عزيزي شفت فيلم توب جون مافريك هتلاقيهم بيمجدوا مافريك لانه اسقط 3 طيارات في مسيرته، وعلى اخر الفيلم الحمد لله الحمد لله بقوا 5، ربنا كرم، ده اروش رقم في الجيش عندهم. بينما اوزفلد الطيار الالماني اللي حكيت لك عنه اللي زنا على خول الانجليزي في اول حلقه في الحرب العالميه الاولى لما نزلوا شرب قهوه، ده يا عزيزي لوحده كان موقع له 21 طياره، وده مش لانه اشطر من توم كروز لا سمح الله، ولكن لان الدوك فايتس اصبحت حاجه نادره. الرادار يا عزيزي اعاد تعريف المعركه الجويه. دلوقتي يا عزيزي رجوعا للسؤال بتاعنا والمقارنات بتاعتنا اللي كنا بنعملها، مش اللي اسرع، مش اللي بيعمل مناورات احسن، مش اللي بيشيل صواريخ اكتر، اللي يكسب هو اللي يقدر يتسلل من غير ما حد يشوفه. خلاص انتهى عصر الساموراي اللي بيواجه وجها لوجه. هنا يا عزيزي احنا بننتقل الى عصر النينجا. البطل هنا مش اللي قوي، البطل هنا اللي يعرف يتخفى. البطل هو اللي يعرف يضرب خصمه من غير ما يعرف خصمه ان هو جاي اصلا. المنتصر في هذا العصر هو من يهرب من تقنيه الفار. مشكلة يا عزيزي ان احنا مش بنخفي فار، احنا بنخفي طياره بحجم مبنى شايله صواريخ ومدافع وليله، طياره فيها محرك بيطلع حراره ممكن تسيح جسم الطياره نفسه. ازاي هنخبي ده كله؟ ولكن يا عزيزي لو انت قلقان يعني لا تقلق، دائما هناك حل. الانسان بسم الله ما شاء الله يقدر يعجز على اي حاجه، اي حاجه الا الشر. هأذيك هشتغل وهاجتهد وهعمل كل المستحيل. ابداع في التدمير، وهذا الابداع يا عزيزي انتج لينا الاف 35، فخر الهندسه وفخر الصناعه الامريكيه. اللي اقدر اقولك دلوقتي بضمير مرتاح ان نقطه قوتها في هروبها من الرادارات. عشان كده يا عزيزي بنشوف هذا التصميم اللي بيخدم الفكره دي جدا. تعالى يا عزيزي نبص مع بعض على الاف 35. بص يا عزيزي على ديل الطياره كده هتلاقي فرق جوهري بينه وبين اي طياره مدنيه. الطياره المدنيه ليها ديل واقف راسي، انما الاف 35 ليها ديلين مايلين بزاويه، ده بيساعد في ان موجات الرادار ما تنعكسش على الديل، ومن ثم ما تنعكسش على الجناح. لو كان التصميم مختلف الرادار كان هيخبط يرجع تاني للرادار. اللي عايز اقوله يا عزيزي ببساطه ان الطياره تصميمها جناحاتها ديلها بيسوح الرادار. بعد كده يا عزيزي نخش على الاهم في شكل الطياره. الاف 35 شكلها عامل زي اللابتوبات بتاعه الجيمنج كده، مليانه خطوط منكسره وكهارب ار جي بي، تحس ان انت قاعد في لايف لتربون. الطياره لو جيت بصيت عليها هتلاقيها مليانه خطوط منكسره وفي اماكن غريبه. قمره القياده ليها اطراف دبابة. كل الالواح اللي بتكون جسم الطياره بتنتهي بحواف منكسره. الشكمان العملاق اللي ورا ده والابواب اللي شايله الصواريخ جواها، كل حاجه في الطياره حوافها منكسره. مش لوحدها يا ابو احمد، انا كمان حواف في الدشيشت. خلينا في تصميم الطياره. الخطوط اللي معموله في الطياره دي مش منظره، وانما الخطوط دي كلها بسببها فكره بسيطه للفيزياء السوفيتي بيوتر اوفيميتسيف. الراجل عمل ابحاث بيقول فيها ان موجات الرادار مش بتكتشف الاجسام من انعكاس الموجات عليها بس، وانما انكسار الموجات هو كمان له دور كبير جدا. عشان كده الشكل الهندسي والحواف بتاعه الجسم
الاسم لهم دور مهم جدا. بيوتر حل معادلات الانكسار وراح نشرها في بحث عادي خالص كأن مفيش حد في امريكا بيقرا ابحاث. تخيل بقى مين بقى كان قاعد جميل كده قاعد قرا البحث ده واستفاد منه جدا؟ الفريق البحثي بتاع لوكهيد مارتن اللي بتطور الاف 35. الناس كانت قاعده محتاره في الموضوع لحد ما قروا بحث الراجل الروسي وبداوا يعملوا تجربه لطياره سطحها الخارجي متكسر لاجزاء صغيره مايله بزوايا مختلفه. ليه؟ عشان موجات الرادار تتكسر على الحواف دي وتتشتت في اتجاهات مختلفه. وبالفعل يا عزيزي بيعملوا مجسم لطياره جسمها مكسر وحطوها على عمود الاختبار وراحوا يبصوا على شاشات الرادار. لقوا يا عزيزي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي العمود واقف مكانه من غير طياره. الرادار بيقول لنا ان يا جماعه فين الطياره اللي انتوا بتقولوا لي انها موجوده دي؟ انا مش شايف حاجه. مفيش. وهكذا يا عزيزي شعر مهندسين لوكهيد مارتن بالامتنان لابناء الاتحاد السوفيتي اللي خلوا امريكا تسيطر على الجو تاكل الجو. الامريكان طوروا من هذه التجربه الاف 117 نايت ووك، طياره بطيئه سرعتها اقل من سرعه الصوت اصلا، بس بالتقنيه الجديده دي محدش هيشوفها، فما فيش داعي ان احنا نستعجل. خليها تدنجل كده في الجو بالراحه طالما مفيش رادار رايتها. مستعجلين على ايه؟ في حرب الخليج يا عزيزي امريكا بعتت الاف 117 دي. الطياره يا عزيزي اتسرسبت، ضربت كل الدفاعات الجويه للعراق، وبعد ما تم التدمير دخلت القاذفات والمقاتلات التانية. الاف 35 بقى هي النسخة الأكثر تطورا النايت هوك. مش بس كده، السطح الخارجي ليها متغطي بالكامل بمادة يا عزيزي ماصة للرادار، بتمتص الرادار، اسمها الار اي ام رادار ابزوربنج ماتيريال. دي بتقلل من طاقة الموجات اللي بتنعكس من على الطيارة، فحتى لو انعكست والرادار لقطها هتكون الموجة ضعيفة. ما تبقاش عارف بقى الطيارة ولا عصفورة ولا نسر الاهلي، كل هذه العناصر بتتجمع مع بعض يا عزيزي وتعمل لك شبح. الار سي اس بتاعت الطياره بتبقى اقل ما يكون. محمد انا عارف ان انت قلتها عشان اسالك ايه هي الار سي اس دي يا اخويا؟ رادار كروس سيكشن، حجم الطياره اللي الرادار بيلقطه. يعني الرادار بيبعت موجات وجسم الطياره بيمتص جزء منه، الجزء الثاني بينكسر على حواف الطياره في اتجاهات بعيد عن الرادار، واللي يرجع للرادار ده بيبقى موجات قليله. فليترالي يا عزيزي يبان للرادار ان الموجات هتلاقيها خبطت في طائر صغير ولا حاجه. هنقوم الحرب عشان طائر يا اخي؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان الاف 35 بتظهر على الرادار في حجم كره جولف. كره جولف يا عزيزي حتى مش تنس. بينما يا عزيزي منافسنا زي السخوي او الرفال ممكن يبقوا على الرادار قد كنبه بيتكم كده، اكبر شويتين كمان. طبعا هذه التعديلات غير دقيقه وغير نهائيه، لان هذه المعلومات عاده بتكون سريه. مش احمد من مصر هو اللي كشف اسرار الرادارات العالميه. مفيش دوله بتطلع تقول انا بحارب كذا وبلقطهم بكذا وبلقطهم امتى. وطبعا عايزين تعرف وقت الانتصار بيحصل مبالغات، واحنا ضربناهم واحنا عملناهم واحنا سوينا فيهم. بس المؤكد ان احنا عندنا القدره ان احنا نخلي طياره طولها 15 متر تظهر في احد الرادارات على حسب المصادر بحجم كره جولف. ربما يا عزيزي لا يفوق هذه الطائره قدره غير طياره اسمها الاف 22. دي يا عزيزي بتظهر على الرادار بحجم بليه صغيره. الراصد لو شافها يقول ايه ده، ده في وسخه عشان ما نمسحها. ثانيه واحده، ده حزفت انت. كل شويه تيجي تقول لي الاف 35 بتعمل حاجه وانها كويسه قوي في الحاجه دي، بعدها على طول تقوم جايب لي ماركه طياره تانية من بيتكم وتقوم قايل لي الطياره دي بتعملها احسن من الاف 35. انت عايز ايه؟ فسؤالي هنا بوت ان فعلك كام عشان تعرف 35؟ يا عزيزي اتقل عليا، زق معايا السرديه. الاف 35 أثارت عاصفة من المشاكل بسبب سؤالك ده، ما هي الميزة الكبيرة في الاف 35؟ فاكر المقدم اللي بدأت بيه الحلقة وقلت لك ان هو رجع بقى فرحان ومبسوط بعد ما هبط ونازل متكيف من الاف 35؟ طيارين دول يا عزيزي بيبصوا عداء بقوة الطيارة، زي ما انت خدت بالك في دايما طياره احسن من الاف 35 في حاجه، في طياره بتخاف احسن، في طياره بتشيل صواريخ اكتر، في طياره اسرع، في طياره بتعمل مناوره احسن. في حاجه واحده بس يا عزيزي هي اللي بتميز الاف 35 وهي الخوذه. خوذه يا ابو احمد احنا راكبين مكنه ريس. ايوه عزيزي والله الخوذه. الخوذه هي اللي بتخلي الطيار اللي راكب الاف 35 يخرج منتعش ومنتشي. الحقيقة عزيزي ان الهدف من الاف 35 مش انها تخش دوك فايتس رغم انها تقدر تعمل كده، ولا انها تضرب اهداف على الارض او في الجو رغم انها برضو تقدر تعمل كده. الاف 35 يا عزيزي بتقوم بدور كابتن ابو تريكه في الحرب، نمرة 10 صنع العاب الجيش. الاف 35 بتتميز ان فيها رادار اي بي جي 81، وده من انتاج شركه اسمها نورثروب جرومان، واللي على عكس الرادارات الثانيه بيقدر يعمل عمليات رصد لاجسام طايره واجسام على الارض، وكمان بيقدر يرسم خرائط ويطلع صور الارض بدقه عاليه. بالاضافه للرادار ده يا عزيزي الطياره فيها 6 مستشعرات او سنسورز لايه؟ للاشعه تحت الحمراء اللي موجوده في محيط الطياره، بيلقطوا اي حاجه تقدر تقرب من الطياره لو كان ليها بصمه حراريه. خد عندك كمان كاميرا في مقدمه الطياره بتلقط البصمه الحراريه للاجسام، وبالليزر بتاعها تقوم موجهه الصاروخ بتاعها ايا كانت مسافه الهدف. كل الحاجات دي اكشن يا عزيزي لها مثيل في الطيارات الثانيه، ولكن المرعب ان في الاف 35 كل الحاجات دي بتشتغل مع بعض، بيجمعها طبقه سوفت وير عبقريه بتجمع كل هذه البيانات وتحللها وتعرض كل بياناتها على الشاشه اللي موجودة في خوزة الطيار. الطيار بيبقى راكب الاف 35 مش محتاج يبص في عين طيار تاني، مش محتاج يديله تحية قبل ما يبدأ المعركة، ولا حتى بيطير في المسار متخفي لحد ما يشوف الهدف بتاعه يضربه. طيار الاف 35 يا عزيزي بيلعب جيم، بيضرب أهداف موجودة على الشاشة، أهداف هو نفسه يا عزيزي للمفارقة، هو مش شايفها بعينه، كل ده شايفه من خلال نظارة في ار. نظارة في ار بتاخد هذا الكم الرهيب من المعلومات وهذا الكم الرهيب من القدرات في التتبع والضرب والقصف وتحطولك جيم على شاشة. ده المرعب. المرعب يا عزيزي ان انت ما عدتش بتشوف اللي انت بتموته، انت بالنسبة لك اللي بتموته ده اصبح NPC ليس له اي وجود واثر على حياتك. كان يا عزيزي الطيار نفسه هو اللي طاير في الهواء مش طيارة. القدرة العظيمة دي يا عزيزي الاف 35 بتديها لك كطيار المفروض ان انت مقاتل زي ما شفنا دلوقتي جيمر في الحرب. عشان كده يا عزيزي بيسموا ده عين الاله God's eye. والاهم من ان البيانات تطلع الخوزة انها بتتحلل وتروح لبقية عناصر الجيش. فالاف 35 بتتحول الى عين الجيش. في العادي يا عزيزي لما كان طيار بيشار داتا مع طيار تاني المعلومات كانت بتنتقل عن طريق صورة اشارة راديو ممكن تتلقط او تتحلل فتكشف موقع الطيارة. عشان كده العيب الاكبر في المقاتلات الشبحية انها يا عزيزي بتكون معزولة. الاف 22 دي لوحدها في السماء لو شاركت المعلومات بتاعتها تتكشف، لكن بقى في حاله الاف 35 فهي بتعمل ده باستخدام نظام اتصال يصعب التقاطه ويصعب كذلك تتبعه. والنتيجه يا عزيزي بلاي ميكر جيش بيكشف الملعب بيحلل المعلومات بيلعب السرو يخليك تجيب جون. عصر النينجا اللي بيتخفى وبيهجم على ضحيته ويقتلها هو كمان على الاف 35 انتهى. احنا يا عزيزي فعلا في عصر جديد وهو عصر الجيمرز. الطيار يا عزيزي بفكرك تاني اللي شايف المعركه دي كلها على الشاشه وبيحدد الهدف ده يضرب ازاي وبيدي الامر بضربه سواء هو اللي كان هيضرب بنفسه او تحقيق بيانات بيقول له ان الافضل ان واحد زميلك هو اللي يضرب. في كل الاحوال يا عزيزي زي ما قلت لك الطيار اللي بيضرب هدف ما بيكونش هو شايفه، وده يا عزيزي طيار سعيد طيار مسترخي جدا. لو قارنته بالطيارين بتوع الحرب العالميه الاولى اللي محتاج ينزل ويراوغ ويحاول يضرب خصمه اللي هو بيشوفه في جوجلز مع الطيران مع السرعه طول الوقت مرعوب ان خصمه يلمحه فيضربه بدري. عشان كده يا عزيزي طيار الاف 35 بيرجع مبسوط وفرحان كانه كان قاعد الوقت ده كله سايبر كان بيلعب جيم. وهنا يا عزيزي خليني اكشف لك اكتر ما يميز الاف 35 وهو الخوذه مبهره التصدي للرادارات مبهر الحاجات دي كلها مبهره، ولكن اعظم حاجه في الاف 35 انها مخ، وبده اقصد السوفت وير. السوفت وير ده يا عزيزي امريكا ما بتسمحش لاي مخلوق على الارض ان هو ياخد السوفت وير بتاعه. دي خطه كنتاكي بتاعت الجيش الامريكي لو اكتشفنا بعدها هنقلع. كل حلفاء امريكا اللي اشتروا الاف 35 محكومين بقاعده بيانات امريكا الداتابيز بتاعتهم، لا يوجد اي مرونه في التعامل مع اي بيانات. عشان كده امريكا دايما بتكون في الأقوى. ولكن يا عزيزي هناك دولة واحدة عندها حقوق استثنائية عن باقي الحلفاء. دولة واحدة أمريكا ميزاها عن باقي الدول ودت لها نسخة متطورة عن باقي الدول وهي يا عزيزي إسرائيل. لو ما تعرفش يا عزيزي فالاف 35 ليها ثلاث نسخ الاي البي السي، اشهر واحده فيهم هي البي عشان المحرك بتاعها بيلف فبيخليها تقدر تطير راسيا في الاول زي الهليكوبتر، وده بيسمح لها ان هي تنطلق من سفن حجمها صغير مش محتاج الران واي قوي. بس النسخه اللي انا بتكلم عليها في حاله اسرائيل هي الاي الاف 35 اي. اسرائيل عدلت فيها واستخدمت اجزاء ومكونات من تصنيع شركتها الاسرائيليه وعملت تعديلات واضافات على مستوى السوفت وير مفيش اي دوله في العالم ليها الحق انها تعمله. استخدموها في ضرب اليمن وسوريا إيران. ولكن ربما يكون المشهد الأهم هو مشهد غزة، لأن وجود طيارات بهذا المستوى من التقنية فوق منطقة ما عندهاش دفاعات جوية أصلا بيبروز وبيبين نقطة قوة هذه الطائرة، قدرتها الجبارة على جمع المعلومات ومشاركتها. دلوقتي يا عزيزي سهل إن أنت تعرف ليه الإف 35 مميزة، وزي ما الطيارة دي قادرة تبهرنا بقدراتها فهي برضو بتبهرنا. نسأل أسئلة كتير، أسئلة عن الحرب وعن معنى الحرب. تطور الإف 35 ربما يكون في جوهره تطور أكبر للمسافة، المسافة يا عزيزي اللي بين القاتل والمقتول، المسافة اللي عماله تزيد لدرجه تخلينا نفكر هل الطيار في هذه الحاله او زي ما قلنا كده الجيمر اللي راكب طياره على ارتفاع 10 كيلومتر وبيرمي قنبله واحده بتقتل الالاف هو شايفهم نقط صغيره حاجات بتنور كده على شاشه، هل ده هيكون حاسس ان في 1000 حياه انتهت تحته؟ هو صحيح شايف مدينه بتختفي قدامه ولكنه ما شافش ملامح وشوش الناس اللي بتموت. نظريه جولي دويت الايطالي اللي اتكلمنا عنه كوماند اوف اير اللي اقترح ان الطياره المفروض انها مش بس تدمر بنيه ولكن روح المجتمع بشكل كامل، النظريه دي يا عزيزي لسه بتستخدم لحد النهارده بس الطيارات اجدد وبقوه اكبر بكتير من ايام الراجل. قصف دريسدن اللي اتطبق فيه افكار جوليو في الحرب العالميه الثانيه كان حوالي 4000 طن متفجرات اللي هو يا عزيزي رقم لا يذكر بالمقارنه بغزه دلوقتي. عارف يا عزيزي غزه اترمى عليها كام طن متفجرات؟ تقريبا 75000 طن. ده يا عزيزي في ظل وجود قانون دولي انساني المفروض ان هو يريجوليت الحرب، يعني ده بعد ما عملنا حرب عالميه اولى وحرب عالميه ثانيه وحرب بارده ورمينا قنابل نوويه فطلعنا بقانون دولي يقول للناس اللي بتحارب حارب يا جماعة، حاولوا تحافظوا على أرواح المدنيين يا جماعة، حاولوا بس تضربوا أهداف عسكرية. لا، أنت يا عزيزي على حتة مدينة تقريبا قد نص مطار أو قد مطار هيثرو، مطار في لندن، أنت رميت 75,000 طن متفجرات، زيادة 70,000 على اللي اترمى على مدينة دريسدن في الحرب العالمية الثانية. وتاني يا عزيزي، أنت في منطقة عندها كثافة سكانية رهيبة، وأصلا أصلا أصلا ما عندهاش دفاع جوي، هل نقدر نسمي ده حرب؟ على عكس معارك الفرسان دي معركة من طرف واحد، هنا مفيش حرب أصلا عشان تقول أنت كسبت ولا خسرت. وعشان السبب ده بيتم النظر باحترام شديد لمقاتلين الساموراي. مقاتل الساموراي بيحكمه كود أخلاقي صارم، كود بيخليه يرفض إنه يقتل أي حد من ظهره، يفضل إنه يموت بالسلاح على إنه يستسلم في المعركة. على عكس النينشا اللي بالرغم من ذكائه وخفة حركته إلا إنه بيقتل في الظلام من غير مواجهات مباشرة. في الموارزة يا عزيزي أنت ممكن تكسب بشرف، ولكن المميز هنا إن أنت برضه ممكن تخسر بشرف. النهاردة الحرب اللي موجودة هي حرب جيمرز، المسافة البعيدة قوي دي مخلية المقاتلين مستحيل يحسوا إن هما بيعملوا جريمة. مقاتل هذا العصر لا يرى الأرواح التي يحصدها. اللي بحكيهولك ده يا عزيزي كانت رحلة اختراع صنعه الإنسان عشان يحس بالحرية، حرية الطير. ولكن أسرع وتيرة التطور حصلت لهذا الاختراع المفروض يدينا الحرية حصلت عشان تبيد أكبر عدد من الناس ممكن، أكبر عدد بأقل نسب من الذنب ممكنة. مفيش حيوان أو طائر كان يقدر يعمل هذا الكم من الإبادة، ولكن الإنسان كالعادة بيقدر إن هو يتفوق على الكل. بس كده، خيرا وليس آخرا عزيزي، حان موعد الهبوط. بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجاية، تنسى تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، تشترك على القناة. في جملة عزيزي حابب أختم بيها بتقول: من اللحظة اللي تم اختراع فيها المسدس دي اللحظة اللي تساوى بيها الشجاع والجبان، دي اللحظة اللي تساوت فيها المسافة.